بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مر معنا في مجلس أمس من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أن من أنواع علوم الحديث معرفة المدبج، وقلنا بأن المدبج رواية من كان قرينين في الطبقة أو العمر أو الإسناد، رواية كل واحد منهم عن الآخر. فاشترط أهل العلم في الخبر المدبج أن يروي أحدهما عن الآخر، والثاني يروي عن الآخر أيضا، وأن يكون من طبقة واحدة، وأن يكون من طبقة واحدة، كأن يتعاصر الاثنان، فالأول يروي عن الثاني والثاني يروي عن الأول، هذا يسمى المدبج. ومر معنا بارك الله فيكم رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد، فهذا نوع من أنواع علوم الحديث. النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، ومر معنا هذا في الدرس الماضي، رواية الأقران. رواية الأقران، وما معنى رواية الأقران؟ أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون العكس. رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر، موجود عندي، الله يرحم والديك، الله يكرمك ويثيبك، جزاك الله خير. ما معنى رواية الأقران؟ أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون العكس. واشترطوا في عد الحديث من رواية الأقران أن يكون من طبقة واحدة، أن يكون من طبقة واحدة، فإن كان من طبقة مختلفة لم يعد هذا من رواية الأقران. من أمثلة رواية الأقران بارك الله فيكم رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن إبراهيم بن سعد، هما قرينان، يزيد روى عن إبراهيم بن سعد، قال الحاكم: ولا أحفظ لإبراهيم بن سعد رواية عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. مرة أخرى أحبتي الكرام، ولو تركزون معي سلمكم الله، عندنا راوي اسمه يزيد بن عبد الله بن الهاد يروي عن إبراهيم بن سعد، رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن إبراهيم بن سعد من رواية الأقران. لماذا؟ يزيد روى عن إبراهيم، وإبراهيم لم يروي عن يزيد، نص على هذا الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. أيضا بارك الله فيكم جاء أن راوي اسمه رقبة ابن مصقلة، هكذا اسمه يروي، جاء عن أن راوي اسمه سليمان ابن طرخان، هكذا اسمه، وهذا يعني قد يكون الأسماء الغريبة التي تحتاج إلى ضبط، يروي عن راو اسمه رقبة ابن مصقلة وهم قرينان. سليمان يروي عن رقبة، لكن هل رقبة يروي عن سليمان؟ لا، فعد هذا من رواية الأقران، عد هذا من رواية الأقران. ثم قال الحافظ ابن حجر، وعذرا منكم إخواني الكرام، شيخي صاحب ملدوفة، ركزوا في الدرس الشيخ، الدرس هنا الشيخ، لا تتكلم في الدرس إخواني الكرام، قد أسرع قليلا لأن أريد أن أنتهي من الكتاب كاملا، أنا أبلغت بارك الله فيكم الآن أن غدا لا يوجد درس، فلذلك قد أسرع بارك الله فيكم حتى نمر على الكتاب كاملا. قال: وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، يعني أن يروي الشيخ عن تلميذه، أن يروي الشيخ عن تلميذه، فالكبير هو الذي يروي عن الصغير، أو الكبير سنا يروي عن الصغير، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. ورواية الأكابر عن الأصاغر أنواع، رواية الأكابر عن الأصاغر أنواع، يعني إخوان الكرام، رواية الأكابر عن الأصاغر تجعل تحتها النوع الأول رواية الشيخ عن تلميذه، ورواية الأبي عن أبيه، رواية الأبي عن أبيه، وهذا من الأمور العجيبة. فالشيء الطبيعي الذي يقع أن التلميذ يروي عن الشيخ، لكن هنا روى الشيخ عن التلميذ، وهنا روى الأب عن أبيه، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب لماذا لم نعد هذا مدبج؟ لماذا لم نعده مدبجا؟ لأن الثاني لم يروي عن الأول، لأن الثاني لم يروي عن الأول، هذا الأمر يعني الوجه الأول. والوجه الثاني التدبيج أن يكون من طبقة واحدة، وهنا اختلفت الطبقة، وهنا اختلفت الطبقة. طيب رواية الأكابر عن الأصاغر، أنس بن مالك في صحيح البخاري قال وحدثتني ابنتي أمينة، وحدثتني ابنتي أمينة. إذا من يروي عن ابنتي هنا؟ الصحابي أنس يروي عن ابنته، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. في سنن أبي داود، في سنن الترمذي روى الترمذي خبرا بإسناده عن وائل ابن داود عن ابنه، عن وائل ابن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. من العجائب أيضا بارك الله فيكم، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الصحابي عن التابعي. الأصل أن التابعي يروي عن الصحابي، لكن في بعض الروايات روى الصحابي عن التابعي. في مسند الإمام أحمد عن جابر أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره عن عائشة، فمن الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث هو الصحابي، فجابر الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في صحيح البخاري، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان ابن الحكم عن زيد بن ثابت، سهل بن سعد صحابي عن تابعي عن صحابي، فهذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر في سنن أبي داود، محمد بن سيرين يروي عن خالد الحذاء، وخالد الحذاء من تلاميذ محمد بن سيرين، خالد الحذاء من تلاميذ محمد بن سيرين، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فائدة للحافظ ابن حجر كتاب مطبوع بعنوان نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر قال هنا وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة. يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأب عن الإبن، طيب العكس ليس من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو كثير، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية الإبن عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمر عن عمر، إلى غير ذلك من الأخبار. فرواية الإبن عن أبيه ليست من رواية الأكابر عن الأصاغر وهي كثيرة. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، فهذا ليس من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا هو الأمر الدارج. ومن العجائب بارك الله فيكم في سنن أبي داود رواية المرأة عن أمها عن جدتها، وهذا أمر عزيز أمر نادر، رواية المرأة عن أمها عن جدتها. قال أبو داود في السنن حدثني محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته الخبر، ولكن الخبر إسناده ضعيف، ولكن الخبر إسناده ضعيف. فمن الأمور العزيزة رواية المرأة عن أمها عن جدتها، الشيء الذي يقع دائما ودارجا رواية الابن عن أبيه عن جده. وبالمناسبة بارك الله فيكم لابن قطلوب كتاب بعنوان كتاب من روى عن أبيه عن جده، وهو كتاب مطبوع، كتاب من روى عن أبيه عن جده وهو كتاب مطبوع. طيب قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إخوان الكرام، هذا المبحث يحتاج إلى تركيز. الآن هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالسابق واللاحق، ما صفته؟ لابد أن يكون عندنا ثلاثة من الرواة، سأذكر أمثلة لكن انتبهوا معي جيدا. لابد أن يكون عندنا ثلاثة من الرواة: شيخ وتلميذين، شيخ وتلميذين. الشيخ هذا يروي عنه التلميذ الأول، فيموت التلميذ الأول مثلا سنة 100، وعندك التلميذ الثاني يروي عن نفس الشيخ فيموت التلميذ الثاني سنة 220. فانظر كم بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني، 120 سنة. واضح بارك الله فيكم؟ فالأول سابق والثاني لاحق. أعيد مرة ثانية سيتضح معنى الأمر بالمثال. في السابق واللاحق لابد من وجود ثلاثة من الرواة: شيخ وتلميذين لنفس الشيخ. التلميذ الأول يتقدم في الوفاة والتلميذ الثاني يتأخر في الوفاة، يتأخر جدا، ليس تأخر عادي. يعني إخواني الكرام، تجد مثلا بالنسبة لي الوضع الطبيعي أن يكون عندنا شيخ من المشايخ يكون له عدد من الطلاب. الطالب الأول مثلا يموت سنة 1400، الطالب الثاني يموت سنة 1440، هذا طبيعي جدا. لكن كلامنا عن السابق واللاحق، قد يقع الفارق بين الأول والثاني بأكثر من 100 سنة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب كيف هذا الأمر؟ في الغالب إخواني الأفاضل، وهنا أريدك تنتبه وتركز معي، الشيخ في الغالب تلميذ الراوي الأول، ولكن الراوي الأول روى عنه فأصبح شيخا للراوي الأول. طيب كيف هذا الأمر؟ بالمثال يتضح المقام. روى البخاري عن أبي العباس محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم السراج. هذا السراج متوفي سنة كم؟ 313 للهجرة. هذا الشيخ البخاري الآن. وروى عن السراج من؟ أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن أحمد الخفاف. توفي الخفاف سنة 393. طيب بين وفاة البخاري والخفاف كم سنة؟ 137 سنة. طيب كيف وقع هذا الأمر؟ السراج في الأصل تلميذ للبخاري، ولكن البخاري روى عنه أشياء فأصبح شيخا للبخاري. إذن الآن الشيخ هو أبو العباس السراج. الراوي الأول البخاري توفى سنة 256، الراوي الثاني اللاحق الخفاف توفي سنة 393 للهجرة. واضح بارك الله فيكم المشايخ الكرام؟ الأمر واضح. شيخي، الخفاف ما رأى البخاري، ما رأى البخاري. طيب شيخي بارك الله فيكم، لو افترضنا أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عمره كم؟ 90 سنة، جاء وروى خبر عن تلميذ من تلاميذه. الشيخ الألباني مات بعدها بسنتين. الآن في الخبر هذا من الشيخ الثاني؟ التلميذ شيخ الشيخ الألباني، وجاء هذا التلميذ وعاش 90 سنة، وروى عن هذا التلميذ واحد عاش بعد شيخه 50 سنة، فيصبح بين الشيخ الألباني وبين التلميذ الأخير هذا أكثر من 100 سنة. واضح؟ طيب المثال الثاني أصعب من الأول، أصعب يعني بمعنى أطول في الوفاة. طيب أبو علي أحمد ابن محمد البرداني البغدادي روى عن الحافظ أبي طاهر السلفي، والسلفي روى عنه ابن بنته. طيب الآن من الراوي الأول؟ البرداني. البرداني توفى سنة 500. من الشيخ؟ الشيخ السلفي. من التلميذ الثاني لنفس الشيخ؟ الصبط عبد الرحمن ابن مكي. عبد الرحمن توفى سنة 650. بين الشيخ، بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني في الوفاة 150 سنة. إخوان الكرام، الشيخ والحافظ السلفي يروي عنه اثنين، الأول توفى سنة 500، والثاني توفى سنة 650. طيب كيف يقع هذا؟ في الأصل بارك الله فيكم السلفي تلميذ البرداني، لكن في هذا الخبر البرداني روى عن تلميذه، فوقع هذا السابق واللاحق. واضح إخوان الكرام؟ تفضل. السلفي؟ لا شيخي، العبرة ليس باللاحق، العبرة بالشيخ. الشيخ يعمر، السلفي عاش 100 سنة. واضح هذا؟ 100 سنة. الشيخ شيخي، الشيخ عاش 100 سنة، واضح؟ فلما كان عمر الشيخ 10 سنوات روى عنه واحد، ولما كان عمر الشيخ 99 روى عنه واحد. هل بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني كم سيكون؟ فهمت علي؟ الشيخ فهمت ولا ما فهمت؟ مرة أخرى إخوان الكرام، الشيخ عاش 100 سنة. طيب لما كان عمر الشيخ 10 سنوات روى عنه واحد، ولما كان عمر الشيخ 99 روى عنه واحد آخر، كم سيكون بين الوفاتين؟ كبير جدا. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو السابق واللاحق. وبالمناسبة للخطيب البغدادي كتاب مطبوع اسمه السابق واللاحق، للخطيب البغدادي كتاب مطبوع اسمه السابق واللاحق. قال: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ما معنى المهمل؟ رواية اثنين عن راو اتفق اسمه ولم يتبين أيهما المراد. يعني عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، الراوي يروي عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال حدثني حماد. هذا المهمل الذي لم يذكر اسمه كاملا، أيهم؟ حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، بشرط أن يروي الراوي عن الاثنين. إذا ما روى عن الاثنين، طيب الأمر واضح، هذا فلان ما يروي إلا عن حماد بن زيد، ينتهي الإشكال. لكن إذا روى عن الاثنين، يعني مثلا شيخ أقصى، أنا عندي 2 من الفلبين أصدقائي، الأول اسمه أقصى والثاني اسمه أقصى، فقلت حدثني أقصى. طيب أي الأقصيين أردت؟ الله أعلم، لازم نبحث. واضح بارك الله فيكم؟ طبعا إخواني الكرام، إذا كان الراوي الأول ثقة والثاني ثقة الإشكال سهل، لكن إذا كان الراوي الأول ضعيف والثاني ضعيف، قال حدثني عبد الله، طيب أي عبد الله هذا، الثقة ولا الضعيف؟ هنا المشكلة الكبيرة. مثال بارك الله فيكم، حماد عبد الرحمن بن مهدي روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلامة، فلو قال حدثني حماد أيهما مراد؟ سليمان بن حرب روى عن حماد بن زيد وروى عن حماد بن سلمة، فلو قال حدثني حماد أيهما المراد؟ سفيان روى عبد الله بن موسى بن باذام عن السفيانين الثوري وبن عيينة، أيهما المراد؟ روى عبد العزيز بن أبان بن محمد عن السفيانين الثوري وبن عيينة، أيهما المراد؟ في صحيح البخاري أحمد، البخاري يقول حدثني أحمد، طيب أي الأحمدين؟ من شيوخ البخاري أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى. في صحيح البخاري حدثنا محمد، طيب للبخاري عدد من الشيوخ أسماؤهم محمد، هل محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن يحيى الذهلي؟ هذا الأمر يسمى بالمهمل، هذا الأمر يسمى بالمهمل. وللحافظ ابن حجر تتبع كبير للرواة المهملين في صحيح البخاري، أين تتبعهم؟ في هدى الساري مقدمة فتح الباري، وأيضا في فتح الباري في شرح الحديث قال سفيان المراد به فلان، أحمد قال المراد به فلان، عبد الله المراد به فلان، وهذا أيضا أمر دقيق. لذلك تجد بعض الرواة قالوا ولم تجد بعض أهل العلم ماذا يقول؟ ولم يتبين لي من هو حماد، ولم يتبين لي من هو محمد، ولم يتبين لي من هو أحمد، ولم يتبين لي من هو عمرو، وهكذا. فهذا أيضا أمر دقيق وعلم دقيق من مباحث علوم المصطلح. قال: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. إخوان الكرام، قد يحدث الشيخ بحديث ثم يقول التلميذ حدثني فلان، فيقول الشيخ أنا ما أذكر أني حدثت فلان، ألا يقع هذا لنا؟ أجيب شيخ إروان، ما يقع هذا. تقول لأحدهم خبر، ثم بعد مدة هذا التلميذ يروي عنك الخبر، فأنت تقول أنا ما أذكر أني أخبرتك بهذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، خاصة شيخ إروان من تزوج 4 نساء يقع له هذا الأمر؟ يقع، يعني يأتي للأولى فيقول لها شيء، يأتي تقول له الثانية أنت قلت لي كذا، قال والله ما أذكر أني قلت لك كذا. يقع ولا ما يقع؟ يقع وبكثرة. صحيح شيخ إروان؟ شيخ إروان أخبرنا عن تجربة، يقع ولا ما يقع؟ ها؟ جدا صحيح؟ هذا يقع في الأمور العادية، فكيف بأخبار الرواة؟ طيب، إن جحد الشيخ رواية التلميذ قال لا ما حدثته بهذا، فترد هذه الرواية. إن جحد، أنكر الشيخ جزما قال أنا ما حدثت بهذا، فلا تقبل هذه الرواية، لا تقبل. طيب، هل في هذا طعن في الراوي؟ لا، ليس في هذا طعن في الراوي، لأن الشيخ يتكلم عن علم والتلميذ أيضا يتكلم عن علم إذا كان ثقة، فليس في هذا طعن في رواية التلميذ. لكن هل الخبر يقبل؟ لا، ما يقبل الخبر، لأن الشيخ ينفي، فهنا يغلب الاحتياط في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إن قال الشيخ أنا لا أذكر أني حدثت فلان بهذا الخبر، فهنا لم يجزم، فتقبل رواية التلميذ. لماذا؟ لأن جزم التلميذ مقدم، جزم التلميذ مقدم. لذلك السيوطي له كتاب بعنوان مطبوع تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وبعض المحدثين يحدث بالخبر فيقول له تلميذه حدثني بكذا، فيقول لا أذكر، فماذا يقول المحدث؟ يقول حدثني فلان عني، عن فلان، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. واضح؟ مرة ثانية، المحدث شيخ اسمك ياسين، شيخ زيد أمجد، فرضا لو افترضنا أن ياسين حدث زيد بخبر عن أمجد، ثم نسي ياسين أنه حدث زيد، فماذا يقول ياسين؟ يقول ياسين حدثني زيد عني عن أمجد. واضح بارك الله فيك؟ لماذا؟ لشدة ورعهم واحتياطهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذه الصورة موجودة؟ كيف غير موجودة؟ موجودة، موجودة في سنن أبي داود، وموجودة في سنن الترمذي. أصبح بعض الرواة يقولون حدثني فلان عني عن شيخي فلان. لماذا؟ لأنهم يقدمون الاحتياط. إخواني الكرام، لأن الوقت ضيق جدا علينا، سأمر على هذا المثال سريعا. هذا من طيب في سنن أبي داود، سهيل يحدث عن أبيه ويروي عن سهيل ربيعة، فسهيل نسي أن ربيعة حدثه، فماذا كان يقول سهيل؟ أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. واضح بارك الله فيكم؟ أصبح الشيخ يقول أخبرني تلميذي عني عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من دقتهم وأمانتهم. ثم أيضا عندنا مثال آخر، عندنا بارك الله فيكم جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني، عن ثعلبة، يعني جرير حدث علي بن مجاهد ثم نسي، فأصبح يقول حدثني علي بن مجاهد عني عن ثعلبة عن الزهري، وهذا من دقتهم، وهذا من دقتهم. وللسيوطي هذا الكتاب المطبوع لو راجعه الإنسان لوجد مثل هذه الملح ومثل هذه اللطائف. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل ما معناه؟ اتفاق الرواة على شيء في الإسناد أو المتن، اتفاق الرواة على شيء في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، يعني الرواة كلهم يذكرون شيئا في الإسناد، شيء معين يتميز، والرواة كلهم يذكرون شيئا في المتن يفعلونه فيذكرونه في المتن بعد رواية الخبر. هذا يسميه أهل العلم المسلسل. يعني مثلا بارك الله فيكم، الراوي الأول يقول حدثني فلان وقرأ قول حدثني فلان وتبسم، عن شيخه فلان أنه حدثه وتبسم، عن شيخه فلان أنه حدثه وتبسم، عن الصحابي فلان أنه حدثه وتبسم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبسم لما قال هذا الخبر. هذا يسمى المسلسل بماذا؟ بالتبسم. مثال آخر، قال حدثني فلان بالحديث الفلاني الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو أول حديث أسمعه من شيخي. عن شيخه الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو أول حديث أسمعه من شيخي، إلى آخر الحديث. قال مثال آخر، قال حدثني فلان ويده في يده، عن شيخه وقد حدثني ويده في يده، عن شيخه أنه قد حدث تلميذه ويده في يده، حتى يعلو في الإسناد. أو مسلسل بالمصريين، حدثني فلان المصري عن فلان المصري عن فلان المصري عن فلان المصري. أو مسلسل بالحفاظ، حدثني فلان الحافظ عن شيخه الحافظ عن شيخه الحافظ، إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو مسلسل بالأئمة، يأتي مثلا مثال الدهرقطني فيقول حدثني فلان عن فلان عن الإمام أحمد عن مالك عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، وهكذا. فهذا كله يسمى من المسلسلات. ويذكر جمع من أهل العلم بارك الله فيكم أن أكثر الأحاديث المسلسلة ضعيفة، أكثر الأحاديث المسلسلة ضعيفة. في سنن الترمذي بارك الله فيكم، وهذا مسلسل بارك الله فيكم، يذكرون أنه من أصح المسلسلات، قال عبد الله بن سلام قرأ علينا نبينا صلى الله عليه وسلم الآية سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها عبد الله بن عبد الرحمن فقرأها علينا ابن كثير. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث. فائدة، وقد يكون المسلسل في جميع طبقات الإسناد وقد ينقطع التسلسل. يعني حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ليس مسلسلا بالأولية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، تسلسل هذا الحديث في سفيان ابن عيينة ومن دونه، من فوق سفيان لا يقول فيه الراوي وهو أول حديث أسمعه من شيخي، وإنما من دون سفيان يقول وهو أول حديث أسمعه من شيخي. للسيوطي كتاب اسمه جياد المسلسلات، ولابن الجوزي جزء في الحديث المسلسل، ولابن عبد الهادي يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي، ليس ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام تيمية، لا، هذا ابن عبد الهادي في القرن العاشر الهجري، اسمه يوسف ابن حسن المعروف بابن المبرد، ابن المبرد، كتاب اسمه الأربعين المسلسلة المتباينة الأسانيد، هذا الكتاب أيضا مطبوع متداول. قال وصيغ الأداء، سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، والخامس فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. إخوان الكرام، عندنا شيئين بارك الله فيكم في رواية الخبر، شيء يسمى التحمل، يعني بمعنى الآن أنتم حضرتم الدرس، هذا الآن تحمل للخبر، أنت الآن صار الخبر موجود عندك، واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا شيء آخر يسمى الأداء، الآن تريد تنقل الخبر لغيرك، هذا يسمى الأداء أي الرواية. التحمل سماعك للخبر، روايتك للخبر بمعنى أخذك عن الشيء، هذا التحمل. يعني في التحمل أنت التلميذ، في الأداء أنت الشيخ، الآن ستروي الخبر لغيرك، هذا الفرق بين التحمل والأداء. واضح إخواني الكرام؟ واضح زيد؟ واضح وغير واضح؟ نعم غير واضح. طيب التحمل روايتك أنت التلميذ، الأداء أنت الشيخ، الآن ستحدث غيرك. مرة أخرى، الطالب بارك الله فيكم يكون في أول عمره طالبا تلميذا، ثم بعد ذلك هو يحدث غيره. فإذا كان تلميذا هذا يسمى التحمل. طيب إذا صار هو الشيخ صار أداء، واضح بارك الله فيكم إخواني الأفاضل؟ الشيخ واضح؟ لا لا شيخي، شيخي الله يرحم والديك، هذا يشتتك. كلامنا الآن ليس عن السابق، كلامنا الآن عن درسنا، واضح؟ عندنا تحمل وعندنا أداء. تحمل أخذك للعلم، أداء إعطاؤك للعلم، واضح؟ طيب لا تشغل نفسك بغير هذا، واضح بارك الله فيكم؟ أما الآن مثلا لو كنا نتكلم عن التحمل والأداء وأنت جالس تفكر في اسم الدار قطني ما فعلنا شيء بارك الله فيكم، صحيح ولا؟ أبو زرعة صحيح؟ لو الآن كنا نتكلم عن التحمل والأداء وأنت شاغل نفسك بارك الله فيك في طعام الغداء لا ما يصلح هذا، صحيح ولا لا؟ إيه؟ لا لا اترك المسلسل الشيخ، الآن اترك الشيخ، لأن هذا ما له علاقة له بالأول. فلذلك لأنك الآن لو ضيعت ستضيع ماذا؟ مسألتين. لو ضبطت هذه تفوتك مسألة، ومسألة تفوت أفضل من مسألتين تفوت، واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك انتبهوا سلمكم الله. هذه ترى أحيانا تكون من مصائد الشيطان، يشغلك أنت في باب والباب هذا لا علاقة له بالباب الأول وجالس تفكر في الباب السابق. لا دع عنك هذا وركز في بابنا الذي نتكلم عنه. إذن أحبتي الكرام، عندنا تحمل وعندنا أداء. طيب الآن سنتكلم عن طرق التحمل، إذا أردت أكتب هذا ورقم هذه الطرق. أما الطريقة الأولى السماع، السماع تسمع الخبر عن شيخك تقول سمعت فلان، هذه طريقة من طرق التحمل وهي أرفع طرق التحمل، واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن بارك الله فيكم عندما تقول قرأت في كتاب، وعندما تقول سمعت الشيخ الألباني بأذني من فمه، أيهما أعلى؟ السمع. هذا ما في إشكال، واضح ما في إشكال بارك الله فيكم. طيب هذا بالنسبة لي التحمل، أعلاها السمع. طيب الأداء كيف يكون أداء السماع؟ اللفظ كيف يكون؟ سمعت، واضح بارك الله فيكم، تقول سمعت، وأيضا تقول حدثني، فهذه تدل على السماع، تدل على السماع. طيب أو تقول سمعنا أو حدثنا. إذا مرة أخرى الطريقة الأولى في التحمل السماع. طيب أداء هذا السماع كيف يكون؟ بأن تقول سمعت وحدثني أو سمعنا وحدثنا. طيب الطريقة الثانية من طرق التحمل العرض. طيب ما الفرق بين العرض والسماع؟ في السماع الشيخ يتكلم والتلميذ يسمع، في العرض الشيخ يسكت والتلميذ يتكلم. طيب كيف الشيخ يسكت والتلميذ يتكلم؟ يأتي التلميذ فيقول للشيخ حدثكم فلان، حدثكم فلان، فالشيخ يقول نعم حدثني فلان، واضح بارك الله فيكم؟ فإذا الطريقة الثانية في التحمل العرض، وهي القراءة عن على الشيخ. طيب كيف يكون الأداء؟ الأداء يكون بي أخبرني وقرأت عليه، الأداء يكون بأخبرني وقرأت عليه، أو أخبرنا وقرأنا عليه. طيب أيضا فائدة، وتكون أيضا بأنبأني، وتكون أيضا بأنبأني. عند المتأخرين يقولون أخبرني عند المتأخرين يقولون أنبأني في الإجازة، هذه مسألة دقيقة لا يضرك إن لم تفهمها. يقول إذا قال أنبأني أي هي إجازة، سيأتي معنى الإجازة. إذن عندنا الطريقة الأولى السمع، الطريقة الثانية العرض، عندنا الطريقة الثالثة من طرق التحمل الإجازة. تقول أنت أجزت تلميذي فلان أن يروي عني هذا الكتاب، أو يروي عني هذا الجزء، أو يروي عني هذه الأحاديث، أو أجزت لك مروياتي أو مسموعاتي. طيب كيف يكون بارك الله فيكم الأداء؟ تقول أخبرني فلان إجازة، أجازني فلان، أجاز لي فلان، أو أن تكون بلفظ عند المتأخرين أنبأني فلان. طيب الإجازة قبل هذا، السماع طريقة صحيحة في الرواية التحمل، العرض طريقة صحيحة في التحمل. طيب الإجازة، هل وقع هنا سماع في الإجازة؟ أجيب، وقع سماع، وقع عرض. أجيب إخوان الكرام، أسألكم، لا 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 لا، في الإجازة ما وقع عرض. أعطيتك جزء، قلت أجزتك يا فلان اروي عني هذا الجزء، هل وقع عرض؟ أجيب إخوان الكرام، ما وقع عرض. طيب السماع واضح سهل، العرض واضح، هل الإجازة طريقة صحيحة من طرق التحمل أو لا؟ خطأ. إن قلت لا خطأ، طريقة صحيحة من طرق التحمل بشرطها. ما هي، ما هو هذا الشرط؟ الشرط أن يجيزك الشيخ بالرواية، يعطي الشيخ التلميذ الجزء فيقول أجزتك يا فلان أن تروي عني هذا الجزء. فالإجازة طريقة صحيحة من طرق التحمل بشرطها. طيب متى تكون الإجازة غير صحيحة؟ الإجازة العامة، يأتي الشيخ فيقول أجزت لكل المسلمين أن يرووا عني، لا ما يصح هذا، أو أجزت لمن أدرك حياتي أن يروي عني، ما تصح هذه الطريقة، أو الإجازة للمجهول أو المعدوم. يعني شيخ زيد، يأتي رجل ويقول أجزت الولد العاشر للشيخ زيد أن يروي عني، طيب الولد العاشر غير موجود، هذه إجازة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. يعني مثلا يأتي شيخ لراوي يخاف هذا الراوي من زوجته، فقالوا أجزت لزوجته الثانية أن تروي عني، طيب الزوجة الثانية غير موجودة حتى في الأحلام، هذه الإجازة تصح؟ لا ما تصح. واضح بارك الله فيكم، هذا من باب التقريب. أيضا يقولون من الإجازات غير الصحيحة الإجازة المتعلقة بالمشيئة، يعني مثلا أبو زرعة يقول أجزت مزمل إن شاء زيد، هذا ما يصح. واضح بارك الله فيكم، هذه الإجازة ما تصح. طيب أيضا من طرق التحمل المناولة، 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 الإعطاء، أن يأتي الشيخ إلى تلميذه فيقول يا فلان ناولتك هذا الكتاب، هذا الكتاب من مسموعاتي، هل أجازه؟ لا إلى الآن لم يجزه. واضح؟ أعطيك الكتاب فأقول هذا كتابي، طيب هذا كتابي، هذا ماذا يسمى؟ مناولة. طيب هل المناولة طريقة صحيحة من طرق التحمل؟ نعم طريقة صحيحة من طرق التحمل، بشرط أن يجيزك برواية هذا الكتاب، يعطيك الكتاب، يناولك إياه ويقول أذنت لك، أجزتك أن ترويه. فهنا بارك الله فيكم مناولة وإجازة، هنا مناولة وإجازة. كيف تكون التحمل الأداء؟ كيف يكون ناولني فلان؟ الأداء كيف يكون؟ يقول ناولني فلان، يقولون ناولني فلان وأذن لي بروايته. واضح بارك الله فيكم. فإذا المناولة طريقة صحيحة من طرق التحمل بشرطها الإذن بالرواية، وإلا قد تناول واحد أحاديث وما تأذن له بالرواية، هذا قد يقع. فلذلك يقولون هذه طريقة صحيحة في التحمل بشرط الإذن في الرواية. طيب يقولون المناولة مع الإذن من أعلى أنواع الإجازات، المناولة مع الإذن من أعلى أنواع الإجازات. من طرق التحمل أيضا المكاتبة. الشيخ يكتب للتلميذ بالأحاديث، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذه من طرق التحمل. طيب هل الأداء بها صحيح؟ نعم، بشرط الإذن بالرواية، لأني قد لك أكتب لك أحاديث وما آذن لك بالرواية. إن كتبت لك الأحاديث وأذنت لك بالرواية فهذه طريقة صحيحة من طرق الأداء. إخوان الكرام، قد أكتب لك خبرا وما آذن لك بروايته، وقد أكتب لك خبرا وآذن لك بروايته، ففرق بين الحالتين. طيب هذه كيف تكون الأداء؟ كيف يكون كتب إلي فلان؟ الأداء كيف يكون كتب إلي فلان؟ أيضا من طرق التحمل الإعلام، أن يعلم الشيخ الطالب، يقول أعلمك أن هذا الحديث من مروياتي. طيب هل هذه إجازة؟ لا. هل هذه مناولة؟ لا، فقط أعلمه. طيب هل يصح التحمل بها؟ قالوا نعم، بشرط الإذن بالرواية. واضح بارك الله فيكم؟ عندما تقول لشخص هذا الحديث من مروياتي، ما يكفي هذا، لكن تقول هذا الحديث من مروياتي وأذنت لك بروايته، هذا هنا يصح الأداء، فيقولون أعلمني فلان أو شافهني فلان. أيضا من طرق التحمل الوصية، المحدث شعر بدنو الأجل فأوصى بكتبه إلى فلان، هذه طريقة من طرق التحمل، ويقولون أوصى إلي فلان بكتبه، ويصح الأداء بهذه الطريقة بشرط الإذن، بشرط الإذن. آخر طريقة من طرق التحمل الوجادة، رجل يفتش مكتبة عالم فوجد أوراق فيها أحاديث لهذا العالم، فيقول وجدت بخط فلان، هل يجوز لك أن تقول حدثني شيخي فلان؟ أجيب يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لم يحدثك ولم يناولك ولم يوصي إليك ولم يأذن لك بالرواية، فهذه لا تصح في الرواية، لا تصح في الرواية. على العموم إخواني الكرام، هذه المباحث في الغالب أو في كثير منها يمكن تطبيقها على الكتب المتقدمة أو الروايات المتقدمة، وأما بالنسبة للأسانيد المتأخرة فإنها لا تؤثر تأثيرا بينا واضحا. فإذا لم تفهم بعض الأمور فالأمر في هذا سهل ويسير بإذن الله عز وجل. أنا سأواصل لأن الوقت ضيق جدا عندنا بارك الله فيكم، فعذرا معكم. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. عندنا حديث يسمى بالحديث المعنعن، يعني الراوي يأتي إلى الشيخ فيقول عن فلان. طيب هل هذه العنعنة تحملها على السماع؟ يعني إذا قلت مثلا عن فلان، هل معنى هذا أنك سمعت منه؟ اللفظ يدل على هذا؟ لا، من ظاهر اللفظ عندما تقول عن فلان، هل مثل عندما تقول سمعت فلان؟ الظاهر ما يدل على هذا، لكن أهل العلم يقولون إذا كان التلميذ قد عاصر شيخه وهو ثقة فقال عن فلان، الأصل أن تقبل هذه الرواية، إلا لو كان التلميذ غير ثقة أو كان مدلس، فلا تكتفي بقوله عن فلان، لا بد أن يقول حدثني فلان. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. إذن يقولون العنعنة تحمل على الاتصال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، ما يكون كذاب، الكذاب إذا قال عن فلان ما نقبل هذه العنعنة. الشرط الثاني ألا يكون مدلسا، المدلس لو قال عن فلان ما نقبلها. يعني بعض المدلسين ماذا كان يفعل؟ يقول حدثني فلان. طيب هل هذه عنعنة؟ حدثني فلان عنعنة؟ لابد أن يكون قد حدثه، لابد أن يكون قد حدثه. فماذا يفعل؟ يسكت دقيقة ثم يقول عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين وقع التدريس؟ في قول حدثني؟ لا، وقع التدريس في عن فلان. واضح بارك الله فيكم. فهنا لابد أن تكون منتبها لروايات المدلسين. أيضا أن يمكن اللقاء، يعني مثلا لو قال لنا الآن قائل وعمر هذا القائل 10 سنوات عن الشيخ بن باز أنه قال كذا، نقبل هذه الرواية؟ نقول سمع منه؟ أجيب مشايخ الكرام، لو تركزون معي الله يرضى عليكم، ترى إخوان الأفاضل والله بعض هذه المباحث سهلة جدا، لكن أنا أقرأ في عيون بعض الإخوة السرحان الشديد، بعضهم ليس معنا. أنا لا أريد أحرج بعض الإخوة وأقول أترك ما في يديك وركز، لكن بعض الإخوة ليسوا معنا، واضح جدا ترى، لا تغضبوا علي إخوان الكرام، بعضهم واضح مشغول بهاتفه أو يتحدث مع زميله أو غيره، هذا كيف يركز أو يفكر في شيء آخر؟ ترى الكلام اللي أذكره سهل، ليس بغامض إخوان الكرام، إن ركزت، إن لم تركز نعم سيكون غامضا. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو قلت لواحد 5+1 يساوي كم؟ أجيب هاي إخوان الكرام، لا إخواني هذه كارثة كبيرة جدا، 5+1 كم؟ 6، صحيح؟ لو سرح التلميذ فما سمع 5+1 يساوي كم؟ لن يعرف أن يجيب، صح ولا لا؟ لأنه ما سمع أول الكلام وآخر الكلام مبني على الأول. فلذلك إخوان الكرام لا نقول بأن العلم صعب، إذا كنا نحن في مجالس العلم لا نركز. واضح بارك الله فيكم. فهذا أمر لابد أن ننتبه له. بس أنا حتى يعني نطرد الملل عن بعض الإخوة، كنت مرة في مجلس من مجالس المحاضرات أنا أحاضر، وجلس في وجهي أحدهم في المحاضرة يعبث بهاتفي، سكت عنه ما قلت له شيء، ثم رأيته في المحاضرة يتكلم بالهاتف. وطبعا نحن نتكلم الآن، بعض إخواننا يعبث بهاتفه الآن، ترى هذا ما يصح إخوان الكرام. شيخ لا تخرج هاتفك الله يرحم والديك، أدخله، ما تخرج أبدا في مجلس الدرس، ما نقبل منك هذا. فرأيته يتكلم بالهاتف فقطعت الدرس، قلت له يا فلان تريد تتكلم ارجع إلى الأخير، أنا لا أمنعك، قد يكون أم الإنسان متصلة عليه، صح ولا لا؟ قد يقع ظرف طارئ، هذا ما أمنع منه إخوان الكرام، ولكن إذا كنت جالس في وجه الشيخ وتتكلم بالهاتف هذا كيف يقبل بارك الله فيكم؟ لا يصلح هذا. مرة أخرى لا أقول لك لا ترد على الوالدة أن اتصلت. أحد الإخوة حضر مرة خطبة الجمعة وزوجته في الولادة، قد يتصلون عليه، هذا شيء آخر إخوان الكرام، لكن أحيانا عندما تراه يعبث بهاتفه ماذا يفعل؟ ينظر إلى الواتساب، هذا كيف يركز في الدرس بارك الله فيكم؟ صحيح ولا إخوان الكرام؟ والله هذا موجود ترى إخوان الأفاضل. طبعا إخوان الكرام كلنا طلبة علم وكلنا في طبقة واحدة، كلنا في طبقة واحدة، فأنا إن رأيتموني أفعل هذا لابد أن أذكر ويذكر بعضنا بعضا حتى ننتبه بارك الله فيكم. إخوان الأفاضل ما نذكره من مباحث أعيد مرة أخرى هي مباحث يسيرة إن شاء الله، لكن إذا كان الإنسان في سرحان سيجدها صعبة، أما إذا ركز قليلا سيجد بأن هذا الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. طيب عندنا طفل عمره 10 سنوات قال عن الشيخ بن باز، طيب هل هذا محمول أنه سمع من الشيخ بن باز؟ قطعا ليس بمحمول. ليش؟ هذا ولد بعد وفاة الشيخ بن باز بكذا وكذا من السنوات. واضح بارك الله فيكم. طيب عندي مثال في صحيح ابن خزيمة، عندنا راو يقال له كثير ابن عبد الله المزني يروي عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هل هذه العنعنة محمول على الاتصال؟ لا، كثير متهم بالكذب فلا تقبل منه هذه العنعنة. مثال آخر بارك الله فيكم، في مسند الإمام أحمد قال محمد ابن إسحاق عن طلحة ابن عبيد، عن طلحة ابن عبيد الله، تقبل منه هذه الرواية؟ لا، ليش محمد ابن إسحاق مدلس؟ فلو قال عن فلان لا تقبل منه هذه الرواية. مثال آخر عن إسماعيل ابن عبيد الله، هنا ما في عنعنة لكن أريدك تنتبه، قال معاذ ابن جبل، هذا الخبر فيه انقطاع. طيب كيف عرفنا؟ إسماعيل ابن عبيد الله ولد بعد وفاة معاذ 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، فكيف يروي عنه؟ لذلك لابد أن تنتبه. لكن إخوان الكرام فائدة، هناك بعض روايات المدلسين إذا جاءت بالعنعنة مقبولة، إذا روى عن هذا المدلس من يفتش وراءه، مثل شعبة بن الحجاج يقول كنت أراقب ثم قتادة، إذا قال حدثني كتبت الحديث، إذا قال عن تركت الحديث ما أروي عنه. واضح بارك الله فيكم؟ قتادة رمي بالتدليس، لا عذرا، الأعمش رمي بالتدليس، فشعبة كان يجلس عند الأعمش، إذا قال حدثني يكتب حديثه مباشرة، إذا قال عن يترك حديثه مباشرة ولا يروي عنه الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا ننظر إلى صنيع الأئمة. لذلك إذا مر عليك راو مدلس، اجعل هذه قاعدة عندك، قال عن فلان لا تقبل الرواية ولا ترد الرواية، ابدأ بالبحث هل صرح بالتحديث ولا لا. واضح بارك الله فيكم؟ لأنه قد يكون ما سمع عن شيخ وسمع عن اثنين حتى وصل للشيخ، فلذلك ينتبه لمثل هذه المرويات. طيب إخوان الكرام، سأقرأ ثم أضع لكم شيء ستتضح لكم كثير من المسائل التي ذكرناها. قالوا وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في الصحة في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. طيب شوف بارك الله فيك، عندنا طرق التحمل هذه كلها مرت، لا تكتبها لأنك لو كتبتها أعلم بأنك ما دونتها في الموضع الماضي، هذه كلها ذكرناها. طريقة التحمل السمع، كيف يكون لفظ الأداء؟ سمعت أو حدثني فلان أني سمعت منه، أو سمعنا أو حدثنا، الرواية بها طبعا صحيح لأنه سمع من شيخ. العرض، أن تقرأ على الشيخ، كيف يكون لفظ الأداء؟ أخبرني وقرأت عليه، يعني و بمعنى أو، أخبرني أو قرأت عليه، والرواية بها صحيحة. الإجازة كيف تكون؟ بأي لفظ؟ أنبأني فلان، وأيضا الرواية بها صحيحة. المناولة، المناولة إما أن تكون مع إجازة أو بدون أجل أو بدون إجازة، فتقول ناولني فلان. متى تكون المناولة صحيحة في الرواية؟ إذا ناولك بشرط الإذن بالرواية. المكاتبة، كتب إليك، المكاتبة تقول كتب إلي، متى تكون صحيحة؟ بشرط الإذن بالرواية. الإعلام، يخبرك فقط إخبار، فتقول شافهني أو أعلمني، متى تكون صحيحة؟ بشرط الإذن بالرواية. الوصية، تقول أوصى إلي فلان بكتبه وأذن لي بروايتها، صحيحة بشرط الإذن بالرواية. الوجادة، وجدت بخط فلان أو قرأت بخطه، هل تقول بأن فلان هو الذي حدثك؟ لا، لم يحدثك، لأن هناك انقطاع بينك وبينه، ربما لو كان فلان حيا لحلف بالله ألا يحدثك، فكيف تروي عنه بمجرد رؤيتك للحديث في كتابه؟ الشيخ في الأخير خلفك، أدخل هاتفك الله يرضى عليك، أدخله في جيبك للتو نتكل، لا يصح هذا الله يسلمك. عفى الله عن بعض الإخوة، نحن في مجلس العلم ونوصي بشيء ويخالفنا ونحن في مجلسي، في مجلسنا لم ينقضي المجلس، هذا لا يصلح، ولا تظنوا أني غضبت عليهم، لا إخوان الكرام، لولا محبتي لكم جميعا ما نبهت الإخوة، لكن حتى ننتبه سلمكم الله. طيب الآن نأتي إلى موضوع يتطلب تركيزا، ركزوا معي جيدا. سنخوض في بحر اللجي يحتاج إلى انتباه. طيب، قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. يعني عندنا اثنين بنفس الاسم، فيه وفي اسم أبيه. طيب، هم شخص واحد ولا شخصين؟ شخصين. طيب، إذا قال الراوي حدثني فلان ابن فلان، أيهما المراد؟ هذا يسمى المتفق نطقا وكتابة، المفترق شخصا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني من باب الطرفة بارك الله فيكم، بعض العوام مدلس يروي حديث ضعيف، فتقول: من حدثك؟ قال: حدثني مسلم، أو رواه مسلم. هل يقصد مسلم من الحجاج؟ لا، يقصد رجل من المسلمين. طيب، المتفق والمفترق ما اتفق خطا ولفظا وافترقت مسمياته. عندنا راويين أسماؤهم محمد ابن عبد الله ابن أحمد. طيب، أيهما المراد؟ واضح بارك الله فيكم؟ إخوان الأفاضل، أنا مر علي في عقد من عقود الزواج أخوين تزوج كل واحد منهم امرأة لا علاقة لها بالأخرى، لا نسبا ولا قرابة ولا شيء. الأولى اسمها فلانة بنت فلان، والثانية اسمها بنفس الاسم فلانة بنت فلان. فالأخ الأول اسم زوجته فلانة بنت فلان، الأخ الثاني اسم زوجته بنفس الاسم الثنائي، ليس الاسم الأحادي، لا، الاسم الثنائي. فلو قالوا مثلا: أين فاطمة بنت أحمد؟ فتجد أحد الأخوين يقول: أي الفواطم تريدون؟ زوجتي ولا زوجة أخي؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذا الأمر مشكل، وهذا الأمر فيه إشكال. لنأخذ أمثلة. يقولون: الخليل ابن أحمد ستة رواة، منهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي والخليل ابن أحمد المزني. طيب، أيهما المراد؟ يحتاج إلى بحث. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا بعض الناس إذا مر عليه راوي اسمه علي بن عبد الله قال: هو ابن المديني قطعا. طيب، ممكن ما يكون علي بن المديني، في راوي آخر اسمه علي بن عبد الله. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد عليك أن تنتبه. مثلا أحمد بن جعفر بن حمدان، أربع رواة في طبقة واحدة بينهم معاصرة، هذا إشكال. طيب، أهل العصر هذا إذا قالوا حدثنا أحمد بن عبد الله، أيهما المراد؟ هنا الإشكال. مثلا الإخوان الكرام، أو ربما لا أذكر هذا المثال، أبو عمران الجوني، هناك راوي اسمه عبد الملك ابن حبيب، وهناك راوي آخر يقال له أبو عمران الجوني اسمه موسى ابن سهل ابن عبد الحميد. فإذا قال لك الراوي حدثني أبو عمران الجوني، أيهما المراد؟ هذا المتفق والمفترق، اتفقوا في الكتابة لكن الأشخاص مختلفين. مثلا يحيى ابن سعيد، في الرواة 16 رجل أسماءهم يحيى ابن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصار، يحيى بن سعيد القطان. طيب، أيهما المراد؟ هذا يحتاج إلى بحث. للخطيب البغدادي كتاب اسمه المتفق والمفترق، مطبوع. طيب، الآن هذه واضحة، فيها إشكال هذه؟ شيخ رامز، ما اسمك؟ رامز ابن ابن أبوك، رامز ابن علي. لو عندنا راويين أسماؤهم رامز ابن علي، هذه مشكلة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، أنا مر علي أحدهم عنده ولد يتفق مع ابني في الاسم الرباعي، الرباعي، لا أقول الثنائي ولا الثلاثي، الاسم الرباعي، وهذا من عجائب الأمور. فلذلك هذا هو المتفق والمفترق، فلذلك ينتبه لهذا. طيب، قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف أن تتفق الأسماء في الخط في الكتابة، وأن تختلف في النطق. أن تتفق الأسماء في الكتابة، الخط ما يتغير شيء، النطق واحد، لا النطق يختلف. قلت لكم غدير وغدير، هذا عندنا كثير. طيب، إذا قال عن غدير، طيب هل غدير هذه امرأة أو هذا غدير رجل؟ بينهما فرق عظيم. مثال ذلك سلام وسلام، سلام ابن محمد وسلام ابن محمد. طيب كيف نفرق الآن؟ واضح بارك الله فيكم. فالأمر يتطلب جهدا كبيرا. أو عن عمارة وعن عمارة. طيب عمارة أربع رواه، عمارة أربع رواه، أيهما المراد في الإسناد؟ ربما كان عمارة هذا ثقة وعمارة كذاب. طيب هذا الأمر فيه إشكال كبير. عن بشير وبشير، وبعضهم يقول قريب منه جدا، بشار ويسار. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا توضع النقطة كأنها نقطتين. طيب هل هو بشار أو يسار؟ بين الأمرين فرق عظيم. وبالمناسبة الحافظ الذهبي له كتاب اسمه المشتبه، وأضاف عليه الحافظ من حجر كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وكلا الكتابين من الكتب المطبوعة. طيب الآن سنتعمق أكثر. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. المتشابه أن يقع في جزء من الاسم اتفاق وفي الجزء الآخر افتراق، فهو مركب من نوعين، يعني هناك جزء فيه اتفاق وهناك جزء فيه اختلاف، فهو مركب من نوعين. يعني ستأتي معنا الآن أمثلة. يعني إخوان الكرام، يقع في جزء من الاسم المؤتلف والمختلف، ويقع في جزء من الاسم المتفق والمفترق، مركب من النوعين. يعني عندك اسم يشبه غيره من الأسماء في النطق، طيب الاسم الثاني يشبه غيره من الأسماء في الخط، لأنهم كانوا يكتبون بأيديهم فالتحريف وارد جدا. طيب لنأخذ الآن، يعني لو كتبنا نوع، أولا الأسماء المتفقة في الخط أن يقع الاتفاق في الاسم والاختلاف في اسم الأب، مثل موسى ابن علي مع موسى ابن علي، هذا أمر دقيق دقيق جدا. مثال ذلك محمد ابن عقيل مع محمد ابن عقيل. طيب أيهما المراد؟ هل محمد ابن عقيل ولا محمد ابن عقيل؟ أيضا النوع الثاني أن يقع الاتفاق في اسم الأب وأن يقع الاختلاف في اسم الراوي، مثل عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد. طيب أحيانا إذا كتبت عباس وعياش واحدة، واضح بارك الله فيكم في الكتاب، طيب أبوهم أيضا واحد، أيهما المراد؟ فهذا أمر فيه إشكال. مثل عمر ابن زرارة وعمر ابن زرارة، سريج ابن النعمان، شريح ابن النعمان، فهذا يسمى كله المتشابه، هذا كله يسمى المتشابه. طيب عندنا نوع آخر، أن يقع الاتفاق في الاسم واسم الأب ويقع الاختلاف في نطق النسبة. يعني محمد ابن عبد الله مع محمد ابن عبد الله، أين الاختلاف؟ محمد ابن عبد الله المخرمي ومحمد ابن عبد الله المخرمي، أيهما المراد؟ فهنا لا بد من النظر والبحث. طيب عندنا نوع آخر، الأسماء المتفقة إلا مع اختلاف حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير، أبو عمرو الشيباني مع أبي عمر السيباني بالسين، هذا الأمر التصحيح فيه وارد ولا غير وارد؟ وارد. يعني إخواني الكرام، قد يمر عليك راو فيكتب حدثني عمر بن زرارة عن شيخه فلان، فتبحث ولا تجد لعمر بن زرارة رواية عن شيخه فلان، فماذا تقول؟ هذا تصحيف، والصواب عمر بن زرارة. واضح بارك الله فيكم. قد تجد الراوي يقول حدثني أبو عمرو الشيباني، وتبحث عن رواية هذا التلميذ عن شيخه ما تجد، فالصواب أنه حدثني أبو عمر السيباني. مثال آخر، أبو الرجال الأنصاري وأبو الرحال الأنصاري. مثال آخر، عبد الله بن زيد وعبد الله ابن يزيد، الراوي يقول حدثني عبد الله بن زيد عن الأعمش. طيب الأعمش ليس من شيوخ عبد الله بن زيد، فماذا يكون الاسم؟ عبد الله ابن يزيد. مثال آخر، معرف ابن واصل مع مطرف ابن واصل، بعضهم يقول الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود. يعني إخوان الكرام، إذا كتبت الاسمين كتابة سريعة ربما بالنظر يظهر لك أن هناك قلب في الأسماء، فلذلك هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. مثلا محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير، فلابد أن تنتبه لي موضوع الأمن من التصحيف. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم. يعني إخوان الكرام، لو مر عليك راوي في طبقة التابعين اسمه يحيى بن سعيد، هل هو مثل الراوي المتأخر الذي اسمه يحيى بن سعيد؟ لا. لماذا؟ هذا طبقته تختلف وذاك طبقته تختلف. مثال آخر، قلنا في الدروس الماضية لو مر عليك عبد الله مهملا في طبقة الصحابة من المراد؟ عبد الله مسعود. لو قال مثلا أبو داود السجستاني حدثني عبد الله، هل المراد به عبد الله بن مسعود؟ لا. ليش المراد به عبد الله بن مسعود؟ لماذا؟ الطبقة اختلفت. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا بد أن تنتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. يعني مثلا إخوان الكرام، يعني من باب التنبيه، لو قال المحدث قال السخاوي، من المراد به؟ تلميذ الحافظ بن حجر. واضح بارك الله فيكم. لو قال المقرئ قارئ القرآن حدثني السخاوي، من المراد به؟ سخاوي آخر غير السخاوي المحدث. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، تجد عند بعضهم مثلا يقول قال ابن حجر وينقل عن العراقي، وقال بعضهم قال ابن حجر ويكون ابن حجر هذا متأخر، هذا بن حجر الهيتمي وهذا بن حجر ماذا؟ العسقلاني. كيف عرفنا؟ اختلاف الطبقة، اختلاف الطبقة. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. يعني مثلا قال السبكي، طيب السبكي اثنين، الأب وابنه، أيهما المراد؟ تنظر إلى الطبقة، تنظر إلى الطبقة. قال ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الأمر سيترتب عليه أمور دقيقة في مسائل المصطلح، سيترتب على ذلك أمور دقيقة في مسائل المصطلح. يعني مثلا راوي من التابعين يقول لك عن عائشة، وهذا التابعي قد توفي سنة 70 من الهجرة، هذا يروي عن عائشة ولا ما يروي؟ سؤال لكم إخواني، أعيد السؤال، رجل من التابعين توفي سنة 70 من الهجرة، قال عن عائشة، هذا يروي عن عائشة ولا ما يروي عنها؟ ها؟ يروي قطعا عن عائشة، هذا يروي عن عائشة، بشرط أيضا معرفة البلدان. واضح بارك الله فيكم؟ لو كان بلده بعيدة ولم يرحل كيف يروي عن عائشة؟ لكن تابعي توفي في سنة 150 من الهجرة قال عن عائشة، يروي عن عائشة؟ لا، لا يروي عن عائشة. لاحظتم الفرق بارك الله فيكم؟ فلذلك معرفة الوفيات والمواليد يؤثر تأثيرا كبيرا في تصحيح بعض الروايات وتضعيفها. قال ومراتب الجرح. يعني إخواني الكرام، جرح المحدثين ليس على درجة واحدة، قولهم فلان فاحش الغلط مثل فلان كذاب خبيث دجال، أجيب لا، لا يستويان. عندما يقولون فلان وضاع وفلان ضعيف، هل يستويان؟ لا. ها؟ يستويان ولا لا؟ لا يستويان. لماذا؟ وضاع يعني كذاب، وفلان سيء الحفظ، ما يستويان. فلذلك لا بد أن تنتبه لهذا الأمر. قال وأسوأها الوصف بأفعل، يقال فلان أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه ألفاظ شديدة في الجرح. وأسهلها لين، يعني حفظه ليس بمشدود، حفظه ماذا؟ مرتخي أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. فلذلك لابد أن تفرق، وهذا طبعا من عدل المحدثين، هذا من عدل المحدثين. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. يعني عندما يقال فلان أوثق الناس، هل مثل عندما يقال فلان ثقة؟ لا. عندما يقال فلان ثقة 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 ثقة، هل مثل ما يقال فلان صدوق؟ لا. فلذلك لابد يا أيها المحدث أن تلحظ الفرق بين الأمرين. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يعني لو افترضنا أن راوي من الرواة ما عندنا فيه إلا قول مثلا الإمام البخاري فلان ثقة، بس ما في إلا هذه الكلمة، نقبل توثيق البخاري؟ نقبل توثيق البخاري، لكن بشرط قال من عارف بأسبابها، يعني من رجل عالم محرر يعرف الكلام على الرواة وعنده منهج متحرم في الرواة. يعني مثلا بعض المحدثين عنده تساهل في توثيق التابعين، يرى بأنه تابعي قريب من الصحابة فيقول فلان ثقة، هذا قد لا يقبل توثيقه لأنه ما وجدنا فيه إلا هذه الكلمة، أما غير من أهل العلم كلهم يسكتون عنه. مثال آخر، عندنا راوي ليس فيه إلا قول الدارقطني فلان ثقة، نقبل كلام الدارقطني لأن الدارقطني إمام. فلذلك لو كانت التزكية من واحد وما عندنا جرح، لاحظ كلام الحافظ بن حجر إذا لم يوجد جرح، واضح بارك الله فيكم. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجبنا عن المختار. يعني معنى كلام حافظ بن حجر، عندنا راوي تسعة يقولون عنه ضعيف وواحد يقول عنه صدوق، كلام التسعة مقدم ولا كلام الواحد؟ كلام التسعة مقدم. طيب مثال آخر، عندنا راوي خمسة من كبار الأئمة يقولون فلان ضعيف جدا، وابن حبان يقول فلان ثقة، نقدم كلام ابن حبان؟ لا. لكن يقول الحافظ بن حجر والجرح إن بين فهو مقدم على التعديل. لو افترضنا أن راوي يقول فيه الدارقطني فلان ثقة، الإمام أحمد يقول فلان ضعيف، سبرت حديثه فوجدت كل أحاديثه ضعيفة، كلام من يقدم؟ الإمام أحمد. ليس لأن الإمام أحمد أعلم من الدارقطني، لا، لأن الدارقطني أيضا إمام. طيب عندك مثلا مثال كلام البخاري ومسلم، ما تقول هذا أعلم من فلان، لا، يقولون قدم كلام الإمام أحمد لأن جرحه مفسر مبين. الإمام أحمد يقول أنا عرفت حديث الراوي هذا وسبرته ووجدته ضعيفا، فقدم جرحه على التزكية المجملة. هذا طبعا من ناحية الأصل، وإلا هناك أحوال لا يقبل فيها الجرح وإن كان مفسرا. مثل أي حال؟ عندنا اثنين، يعني مثال حتى ننشط الإخوة، ضرتين، رجل متزوج زوجتي، جيء للأولى قال لها يا أم فلان كيف فلانة؟ قالت فلانة أنا أعرفها جيدا، امرأة سوء، شريرة، سيئة، ووجدنا امرأة أخرى سئلت كيف فلانة؟ قالت فلانة امرأة صالحة عابدة. كلام من يقدم هنا؟ المجرح ولا المعدل؟ شيخ شعيب لماذا؟ أنت تتعاطف مع النساء؟ لماذا قدم لك كلام المعدل؟ مع أن الجرح كان مفسرا، لأننا نعلم أن وراء هذا الجرح المفسر ماذا؟ سبب. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم سلمكم الله؟ الشيخ واضح؟ ما سمعت شيء؟ ما سمعتوا؟ نعم يقع هذا، نعم يقع. كيف يقع؟ أحيانا قد يكون بين اثنين منافسة أقران، وهذا أمر قد يبتلى به بعض الناس، فتقول له يا فلان كيف فلان؟ الفلان حفظه ضعيف، شوف هذا جرح مفسر، وتجد إمام آخر يقول لا فلان ثقة، فتقول هذا من كلام الأقران. واضح؟ لكن هذه المسألة لا يمكن أن يجعل لها قاعدة واحدة، الأمر يتطلب ديانة وعلم وفهم واستيعاب حتى تؤلف بين هذه الأقوال المتعارضة. مثال آخر، فلان الفلاني قال عنه أحد المحدثين ثقة، وقال عنه أحد المحدثين فلان هذا حديثه لا يساوي شيء، أيهما الجرح المفسر؟ الجرح مفسر ولا مجمل؟ أجيب أخوان، حديثه ما يساوي شيء، حديث لا قيمة له، هذا مفسر، كأنه سبر حديثه. والثاني كلمة عامة، ومع هذا نقدم التعديل. طيب لماذا؟ قالوا فلان قال عن فلان بأن حديثه لا يساوي شيء لما قارن فلان بالإمام أحمد. يعني مثلا عندما الآن مثال نقارن فلان الفلاني بالشيخ الألباني، فأنت ماذا ستقول؟ فلان جاهل، ما يفهم شيء، ما يعرف شيء في مقابل الشيخ الألباني، وقد يكون فلان هذا في بلده داعية. واضح بارك الله فيكم؟ فالجرح هنا وإن كان مفسرا لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ جرح مقيد مقارن، أنت قلت فلان مع فلان لا يساوي شيء، وكلامك صحيح، لكن هل هذا يعني أن فلان ضعيف مطلقا؟ لا، ليس بضعيف مطلقا. هناك كتاب طبع في الجامعة الإسلامية بعنوان ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، متوفى هذا توفي قبل ربما 20 سنة، توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان من المحررين، كان من المحررين. اصبر علي الشيخ حتى لن تفضل. ضوابط الجرح والتعديل، عبد العزيز عبد اللطيف، مجلد الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. طيب، قال: فإن خلا عن تعديل قبل مجبلا على المختار. يعني عندنا راوي، ما في عندنا إلا كلام فلان في تعديله، فنقبل هذا التعديل. عندنا راوي على العكس، لا يوجد فيه إلا كلام فلان في جرحه، ما في أي كلمة أخرى، فلان ضعيف فقط، فنقبل هذه الكلمة، لأن الأئمة ما يتكلمون إلا بعلم وبينة. قال: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. يعني مثلا تعرف اسم الراوي، فقد يمر عليك: حدثنا أبو زرعة الرازي. أبو زرعة، ما اسم أبي زرعة؟ هذه مشكلة. ما اسم أبي زرعة؟ عبيد الله بن عبد الكريم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك تعرف أسماء هؤلاء، هذا أيضا مبحث من مباحث علوم الحديث. وأسماء المكنين، يعني عندما يقال مثلا أبو عمرو بن الصلاح، ما اسمه؟ نحتاج نعرف اسمه، وهكذا. ومن اسمه كنيته، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن، طيب تفتش ما اسم أبي سلمة؟ اسمه أبو سلمة، ليس كنيته، اسمه أبو سلمة. يعني مثلا إخوان الكرام، من هذه المباحث مر علي طالب اسمه هذا محمد عمر فاروق، هذا اسمه، اسم أبيه شيء آخر. واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، فراوي عندك مثلا يقال له أبو هشام وأبو محمد وأبو أحمد، هذا يحتاج إلى ضبط. ونعوته فلان المقرئ، فلان القاضي، وهكذا. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، يعني هناك أسماء قد تكون متشابهة فتضبط مثل هذا الأمر، تضبط مثل هذا الأمر. فقد يأتيك الراوي فيقول: حدثني أبو عبد الله ابن أبي عبد الله. طيب من هذا أبو عبد الله ابن أبي عبد الله؟ يحتاج أن تضبط مثل هذا الأمر. أو حدثني أبو عبد الله ابن عبد الله، الابن يكنى بأبي عبد الله والأب عبد الله، فأبو عبد الله ابن عبد الله من هذا؟ تحتاج أن تضبط مثل هذا الأمر. وأيضا قد يكون للرجل كنية ولزوجته كنية، يعني امرأة مثلا متزوجة برجل يقال لها أم أحمد، مات هذا الرجل وتزوجت برجل آخر يقال له أيضا أبو أحمد، هل أحمد الأول مثل أحمد الثاني؟ هو واحد؟ أجيب إخوان الكرام، أجيب واحد؟ لا، أحمد الأول غير وأحمد الثاني غير. يعني إخوان الكرام، أنا أعرف رجل شخصيا عنده ولدين أسماءهم محمد، هكذا محمد ابن فلان، أنا أعرفه شخصيا، ما أقول ليس محمد مثلا محمد نور الدين، لا، مثلا محمد عبد الله أعرفه شخصيا، يعني هذا موجود صاحبنا ذاك الذي مر معنا، يعني مثلا هذا أنا أعرفه شخصيا، زميل لي متزوج من 3 نساء كلهن فاطمة، ما أقول قيل لي، لا، يعني هذا باب الدعابة، قال: يا عبد الله أنا ما أتعث رسالة واحدة للجميع، أنا فاطمة أنا وصلت، خلاص الأمر واضح، هذا أنا أعرفه شخصيا، ما أقول قيل لي، لا، هذا يحدثني صاحب، فهذا الأمر موجود. فإن قال: حدثتني فاطمة، طيب أي فاطمة هذه؟ فاطمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ يعني هذا طيب، هذا يعني يحتاج إلى دربة كبيرة يعني دربة كبيرة. قال ومن نسب إلى غير أبيه، يعني أحيانا الراوي يكون اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن فيقال له محمد ابن عبد الرحمن، فتفتش تفتش في الرواة محمد ابن عبد الرحمن ما تجد، هو ليس اسمه هكذا. عبد العزيز ابن باز اسمه عبد العزيز ابن باز؟ لا، عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. واضح بارك الله فيكم؟ فيحتاج أن تفتش. أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، في بعض الرواة فلان الفقير، هل كان فقيرا؟ لا، الفقير عنده ألم في فقرات ظهره، فلان الضال، قالوا ضل الطريق ليس كان على ضلال، هذا موجود في المحدثين، هذا موجود في المحدثين. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، محمد ابن محمد ابن محمد، هذا موجود. أو واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعد، يعني الراوي يقول حدثني محمد ابن محمد عن محمد ابن محمد، أو حدثني محمد عن محمد، طيب من محمد الأول من محمد الثاني؟ هذه تحتاج إلى بحث. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، يعني مثلا تجد في بعض الرواة فلان الجزائري، طيب فلان الجزائري كيف الجزائري؟ الجزائر يعني بعيدة وغير ذلك، بعضهم ينسب إلى الجزائر جزائر البصرة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. يعني مثلا عندنا هنا في الدولة كم منطقة، عدد من المناطق، عدد من المناطق اسمها الحمرية، عدد من المناطق. في بعض البلدان الخالدية، واضح بارك، العزيزية، هذا في أكثر من مكان والأمر يختلف. قال وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا وسككا ومجاورة وإلى الصنائع والحرف، يعني فلان الخياط، فلان الحناط، فلان مثلا الصائغ، وهكذا. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. قال ومعرفة آداب النسخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. وبهذا تم التعليق السريع على متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الكرام، أحثكم مرة أخرى على سماع شرحين، شرح البيقوني للشيخ عبد الباري الأنصاري، وشرح النخبة أيضا للشيخ عبد الباري ابن حماد الأنصاري، ففيهما فائدة طيبة. وإخواني الكرام، أعتذر عن التقصير في عرض بعض المسائل أو الخطأ، وأحيانا قد أخطئ في طرح بعض الأمور وفي بعض المسائل، لأن بعضها قد تشكل علي، وأيضا إن كنت قد يعني شديت أو قسوت على بعض الإخوة فأرجو منكم العذر والمسامحة. لكن إخواني الكرام، وأنا سأذكر لكم هذا الفضل، استفدت شخصيا من هذا الشرح فائدة، لو استطعت أن أبذل لكل واحد منكم الألوف المؤلفة لفعلت، فأنا استفدت منكم من هذا الشرح والتحضير له جدا جدا جدا. يقولون ابن عيينة قال عن عمر بن دينار 9 مرات ثقة، ونقول 9 مرات جدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ووفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه.